الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بناء على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من أن فك الرهن وإبراء المرتهن ذمة الدائن من الدين يوجب مضي البيع ونفوذه، فهل يكون فك الرهن والإبراء كاشفا عن صحة البيع أو ناقل، أي أن الصحة هل هي بنحو الكشف أو بنحو الناقل؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن مقتضى القاعدة الحكم بالناقل، وذلك لأن ترتب الصحة موقوف على اجتماع العقد والفك في زمان واحد، ولا دليل على سبق الأثر لزمان الفك، خصوصا إذا كان الدليل على الكشف في باب بيع الفضولي ما ذكر في محله من أن الحكم بسبق الأثر على زمان الإجازة من جهة دلالة الإجازة على إرادة إمضاء العقد من حينه، بمعنى أن اشتمال مفهوم الإجازة على الإمضاء المتعلق بالعقد في زمانه هو الذي أوجب الحكم بالكشف. ومن الواضح أن هذا غير موجود في الفك، إذ الفك لا يشتمل على إرادة إمضاء العقد من حينه، وإنما الفك هو عبارة عن رفع المانع من حينه لا من حين العقد، وعليه فاللازم أن نحكم هنا بالنقل لا بالكشف. لكن ظاهر بعض العبارات أن كل من قال بلزوم العقد وكفاية الفك في الحكم باللزوم أنه يحكم بالكشف، ولعل ما تقدم من العلامة رحمه الله تعالى في مسألة العفو عن عبد الراهن أيضا محمولا على هذا المعنى، لكن عرفت أن هذا خلاف القاعدة، فإن قام دليل خاص أخذ به، وإلا وجب الأخذ بمقتضى القاعدة. ثم لو قلنا بالكشف فهل يحكم باللزوم قبل تحقق الفاك أو لا؟ لا إشكال أنه إذا قلنا بأن الفك ناقل وليس بكاشف فلا مجال لتوهم لزوم العقد لا على المشتري ولا على البائع، إذ المفروض أن صحة العقد موقوفة على شرط غير متحقق. أما إذا قلنا بأن الفك كاشف وليس بناقل فربما يقال أن مقتضى كاشفية الفك التبعيض في الصحة واللزوم بين البائع والمشتري، إذ المفروض أن اللزوم المنتفي بسبب وجود الفك إنما هو اللزوم من طرف المشتري، باعتبار أن حق المشتري مزاحم بالرهن المتعلق بالعين. وأما من جهة البائع فالبيع تام، إذ المفروض أنه في بحسب قصده تخلى عن حقه تماما بإنشائه نقل العين من ملكه إلى ملك المشتري، وعليه فاللازم في المقام أن نحكم بلزوم البيع على البائع وجوازه بالنسبة إلى المشتري، بل عدم صحته إلا بنحو المراعاة على لحوق الفك. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يعني الشيخ حكم هنا بأنه قد يحتمل لزوم البيع بالنسبة إلى البائع دون المشتري، على ما تقدم في مسألة الفضولي الشيخ رحمه الله تعالى ذكر مثل هذا، حيث حكم هناك بجواز التمسك بعموم أوفوا بالعقود بالنسبة إلى الأصيل دون الفضولي، وذلك لأن العقد بالنسبة إلى الفضولي بالنسبة إلى الأصيل تام، فينطبق عليه وجوب الوفاء بالعقد. وهناك أيضا أوردنا عليه الإشكال، وهو أن العقد الذي يجب الوفاء به هو العقد التام من الجهتين، إذ لا معنى لإلزام أحدهما وعدم إلزام آخر مع أنها معاوضة، وهذا يرد حتى في المقام إنصافا. هنا طبعا المقصود بالإلزام هو البائع، وقد يقال بأنه المقصود هنا المشتري، لا من طرف الراهن وهو البائع في المقام، لما قلناه من أن الراهن إذا باع فقد تخلى عن حقه ولا مزاحمة له في التخلي عن حقه. نعم المزاحمة من جهة المشتري موجودة هون، لكن لو قلنا بأنه يجب عليه الوفاء بالعقد، فهل معنى وجوب الوفاء بالعقد تحصيل مقدمات التسليم، أو أن الوفاء الواجب هنا إنما هو بمعنى عدم حرمة نقضه للعقد؟ وبين حرمة نقض العقد وبين لزوم التسليم فرق، فهل اللازم على البائع الراهن أن يفي بالعقد بمعنى أن لا ينقضه وأن لا يعمل الخيار لو كان في المجلس مثلا أو غير ذلك، أو أن طبعا لو كان في المجلس فله الخيار ويجوز له حينئذ إعماله بمقتضى إطلاق دليله، لكن لو افترقا فيجب عليه الوفاء بالعقد بمعنى عدم فعل ما يوجب انفساخ البيع، أو أن الواجب عليه أن يفي به بأن يسلم العين، وحيث إن العين متعلقة لحق الراهن فعليه أن يفك الراهن مقدمة للتسليم. مش هنا كلام، هنا احتمال، الشيخ رحمه الله تعالى يتردد في هذه المسألة ويحكم بأنه قد يقال بعدم وجوب التسليم على مثل هذا البائع، لأنه نظير من باع مال غيره فضولا، فهل يحكم بأن هذا البيع الصادر من الفضول موجب للإقدام على شراء العين مقدمة لتسليمه للمشتري، كما لو باع زيد مال أخيه عمرا فهل يحكم على زيد بلزوم تسليم العين ولو بشرائها من عامر؟ هذا طبعا أمر غير محتمل، وذلك لأن مثل هذا الإلزام فرع صحة البيع فعلا، والمفروض أن صحة البيع فعلا مشروطة بكون المبيع ملكا، فيستحيل أن يكون ما أخذ في موضوع الوجوب مقدمة وجودية لذلك الوجوب، أو أن يكون الوجوب المعلق على شيء داعيا لتحصيل قيده، وهذا ما يقال من أن مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، إذن لا موجب في المقام لإلزام البائع بتحصيل العين بفكها. نعم قد يقال بلزوم الوفاء بمعنى حرمة نقض العقد لا بمعنى لزوم الفك، هذا ولو قلنا بأن البائع يجب عليه أن يفك الراهن فامتنع، فهل يجب عليه يعني هل يجبره الحاكم أو لا؟ وهل يبيع الحاكم العين أو لا؟ واحد من المؤمنين يقول من الأزكام أحس كأن بودرة تايد في الخشم. لو امتنع البائع الراهن من فك العين مقدمة لتسليم العين للمشتري بناء على وجوب ذلك، فهل يجبره الحاكم على البيع على الشراء؟ يعني هل يباع على المرتهن بأن تأخذ العين وتباع ويقضى من ثمنها دين المرتهن لتقدم حق الراهن على حق المشتري، أو أنها تباع وتسلم إلى أو يجبر الحاكم البائع على أن يفك العين من مال آخر وفاء بالعقد الجديد الذي تعلق بها، حتى يكون في ذلك الجمع بين حقي المشتري وحق المرتهن؟ فيه وجهان، والشيخ يحكم بأنه إذا انحصر مال الراهن في العين المرهونة فلا إشكال في لزوم تقديم حق المرتهن على حق المشتري. قال هذا ولكن مقتضى ما ذكرنا، حيث قال الشيخ رحمه الله تعالى بأن الفك بمنزلة الإجازة، كون سقوط حق الرهانة بالفك أو الإسقاط أو غير ذلك ناقلا ومؤثرا من حينه، لا كاشفا عن تأثير العقد من حين وقوع العقد، خصوصا بناء على الاستدلال على الكشف بما ذكره جماعة ممن قارب عصرنا من أن مقتضى مفهوم الإجازة إمضاء العقد من حينه، أي أن الحكم بالكشف ناشئ من خصوصية مدلول الإجازة، فإن هذا غير متحقق في افتكاك الرهن، فهو نظير بيع الفضولي ثم تملكه للمبيع بناء على كفاية التملك في الحكم بالصحة، حيث أنه لا يسع القائل بصحة بيع الفضولي بمجرد تملكه إلا التزام تأثير العقد من حين انتقاله عن ملك المالك الأول إلى ملك الفضولي لا من حين العقد. شو المانع؟ يقول وإلا لازم في المقام، لو قلنا بأن الفك كاشف، لازم في المقام أن يكون ملك الغير رهنا لغير مالكه، بمعنى أنه قبل زمان الفك كان مملوكا للراهن وكان مرهونا، وبعد وقوع الفك ينكشف لنا أنه كان مملوكا للمشتري قبل الفك، فيجتمع في الزمان السابق على الفك رهنية العين باعتبار أنها مملوكة للراهن ومملوكية العين للمشتري باعتبار صحة العقد، وهذا ممتنع. كما كان يلزم في تلك المسألة، مسألة الفضول، كون المبيع لمالكين في زمان واحد لو قلنا بكشف الإجازة للتأثير من حين العقد هذا، ولكن ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو القول بالكشف. وقد تقدم عن القواعد في مسألة عفو الراهن عن الجاني على المرهون أن الفك يكشف عن صحته، ويدل على الكشف أيضا ما استدلوا به، يعني يدل على أنهم يختارون الكشف، ما استدلوا به على الكشف في الفضول من أن العقد سبب تام، بمعنى أن بعض أدلة الكشف في ذلك المقام تقتضي الحكم بالكشف في هذا المقام، إلى آخر ما ذكره في الروضة وجامع المقاصد. ثم إن لازم الكشف كما عرفت في مسألة الفضول لزوم العقد قبل إجازة المرتهن من طرف الراهن كالمشتري الأصيل، فلا يجوز له فسخه ولا إبطاله بالإذن للمرتهن في البيع. نعم يمكن أن يقال بوجوب فكه من مال آخر، إذ لا يتم الوفاء بالعقد الثاني وهو بيع العين المرهونة إلا بذلك، فالوفاء بمقتضى الرهن غير مناف للوفاء بالبيع، يمكن الجمع بينهما وذلك بإجابة الفك، فإن في الفك وفاء بالاثنين، إذا فك فقد وفى للمرتهن ووفى للمشتري. ويمكن أن يقال أنه إنما يلزم الوفاء بالبيع بمعنى عدم جواز نقضه، وعما دفع حقوق الغير وسلطنته فلا يجب، ولذا لا يجب على من باع مال الغير لنفسه أن يشتريه من مالكه ويدفعه إليه بناء على لزوم العقد بذلك، يعني حتى لو قلنا بأن بيع الفضولي لازم لكن مع ذلك لا يجب الوفاء به بهذا المعنى، بأن يدفع للغير المال بشرائه من مالكه الأصلي. وكيف كان فلو امتنع بناء على لزوم الوفاء فهل يباع عليه لحق المرتهن، يعني مراعى ويراعى حق المرتهن لاقتضاء الرهن ذلك، وإن لزم من ذلك إبطال بيع الراهن لتقدم حق المرتهن، أو يجبر الحاكم الراهن على فكه من مال آخر جمعا بين حقي المشتري والمرتهن اللازمين على الراهن البائع وجهان، ومع انحصار المال في المبيع فلا إشكال في تقديم حق المرتهن. من المسائل التي قد يقال ببطلان البيع فيها من جهة تعلق حق لغير البائع بالعين مسألة جناية العبد عمدا وجناية العبد خطأ، وهذا ما يبحث فيه المصنف رحمه الله تعالى تباعا، يبحث عن مسألة جنايته عمدا في هذا المقام، ثم يبحث عن مسألة الجناية خطأ في المقام الثاني إن شاء الله تعالى. إذا جنى العبد عمدا كان الحكم جواز استرقاق المجني عليه لو كانت الجناية تستوعب قيمته، أو استرقاق حصة منه لو كانت تستوعب بعضه، أو استرقاق أولياء المجني عليه لو كانت الجناية قتلا للعبد. وقد وقع الكلام بين الأصحاب في أن هذا الاسترقاق هل هو بمعنى أن الجناية توجب انتقال العبد من ملك المالك إلى ملك المجني عليه، أو أن غاية ما في الباب استحقاق المجني عليه لرفع مالكية المالك الأول وتملك العبد قهرا على مالكه الأول مجازاة له أو غير ذلك. طبعا الذي يفهم من الروايات أن الجناية لا توجب زوال ملكية المالك، وإنما توجب ثبوت حق للمجني عليه في تملك العبد الجاني. وعليه يقع الكلام في حكم بيع العبد الجاني. أولا لا بد من إيقاع الكلام في أن بيع العبد الجاني صحيح أو ليس بصحيح. ربما يقال بالبطلان من جهة أن العبد إذا كان متعلقا لحق القصاص زالت ماليته، باعتبار أن البيع يشترط فيه ما أن يكون المبيع مالا وما يكون محكوما عليه بالإعدام، فلن يكون مالا بهذا اللحاظ. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هذا لا يمنع من الحكم لصحة البيع، وذلك لأن ماليته إنما هي باعتبار زمان حياته، وانتفاء ماليته إنما هو باعتبار زمان موته. فإذا الذي ثبت في الشارع لزوم إعدامه، فيكون إعدامه موجبا لارتفاع ماليته بحلول موته، ولا يكون مسقطا لماليته قبل موته. إذن لا بأس في البيع من هذه الجهة. نعم الكلام أنه يصح البيع باعتبار أن المالك المتولي للبيع مالك، أو أن العبد انتقل بالجناية من ملك المالك إلى ملك المجني عليه، بناء على ما يظهر من الروايات من أن المالك يملك، غاية الأمر أن المجني عليه أو أولياءه يملكون حق التملك، فينبغي الحكم بالصحة. نعم هل الحكم بالصحة بمعنى الحكم بالصحة فعلا، أو الحكم بالصحة بمعنى الحكم بجواز ترتب الأثر على العقد إذا رضي المجني عليه أو أولياؤه، أي بمعنى الصحة التأهلية أو القابلية، نظير بيع العبد المرهون أو بيع العين المرهونة الذي يفهم من القواعد خصوصا مع ملاحظة ما تقدم من نظائر هذه المسألة أن كل بيع تعلق بما تعلق به حق الغير فلا موجب للحكم ببطلانه، وإنما اللازم الحكم بتوقف نفوذه على ارتفاع حق الغير أو رضا صاحب الحق بنفوذ البيع، وفي المقام نحكم هنا بمثل هذا الأمر. فإذا باع المالك عبده الجانية حكمنا بصحة البيع مراعى بإجازة المجني عليه أو أوليائه. إن قلت لماذا لا نحكم في المقام بالصحة فعلا بحيث يكون البيع نافذ، غاية الأمر أن البيع يكون كبيع المريض الذي يؤول إلى الموت أو يخشى عليه من الموت، أو الأرمد الذي يخاف عليه من العمى، حيث يحكم هناك بصحة البيع. غاية الأمر أن للمشتري الخيار باعتبار العيب، هذا إذا كان جاهل. ومن الواضح أن البيع وثبوت الخيار غير الحكم بتوقف صحة البيع على إجازة صاحب الحق. الشيخ رحمه الله تعالى يقول قياس ما نحن فيه على مسألة الأرمد والمريض بلا موجب، أي أن وجه الشبه غير التام، وذلك لأن سلطنة المالك على العبد المريض والعبد الأرمد تامة، والمفروض أن المرض والعمى أو الخوف من الموت والعمى لا يوجبان وجود حق يمنع من الحكم بنفوذ البيع، وإنما نحكم بالخيار نتيجة كون المرض بهذا الحد أيضا من العيوب عند العرف. وأما ما نحن فيه فالمفروض أن العين تعلق بها حق الغير، ومن الواضح الفرق بين أن تكون العيب معيبة وبين أن تكون العين متعلقا لحق الغير، فإن تعلق حق الغير عيب مانع من الحكم بالصحة، بخلاف الخوف فإنه عيب لكن لا يمنع من الحكم بالصحة، لا من جهة أن هذا عيب وهذا عيب حتى نطالب بالفرق بين الأمرين، بل من جهة أن الحق عبارة عن اعتبار خاص يوجب قصور سلطنة المالك عن التصرف في عين ماله، هذا معنى حق الجناية أو حق مثلا الرهانة أو غير ذلك من الحقوق، لا معنى للقول بأن العين متعلق لحق آخر إلا أن لصاحب الحق على الأقل أن يمنع من بعض التصرفات التي القدر المتيقن منها البيع، هذا معنى الحق، وإلا لم يكن للحق معنى، بخلاف العيب فإنه ليس تعلقا لحق يمنع، وإن ليس تعلقا لحق يمنع، وإنما هو عبارة عن منشأ لحكم خاص بعد البيع وهو الخيار مثلا. قال: إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كله أو بعضه فالأقوى صحة بيعه، وفاقا للمحكي عن العلامة والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم، بل في شرح الصيمري أنه المشهور لأنه لم يخرج باستحقاقه للقتل أو الاسترقاق عن ملك مولاه على ما هو المعروف عمن عدا الشيخ في الخلاف كما سيجي. وتعلق حق المجني عليه به لا يوجب خروج الملك عن قابلية الانتفاع به، ومجرد إمكان مطالبة أولياء المجني عليه له في كل وقت بالاسترقاق أو القتل لا يسقط اعتبار ماليته، وعلى تقدير تسليمه فلا ينقص ذلك عن بيع مال الغير، يعني حتى لو قلنا بأنه ينتقل بالجناية فليكن من هذا القبيل، فليكن من قبيل بيع مال الغير، لكن انصاف أن هذا الكلام إنما يصح لو قلنا بالانتقال، أما لو قلنا بأن القصاص يوجب انتفاء المالية فمن الواضح أن تنظير ما نحن فيه ببيع مال الغير ليس بتام، لأن المفقود هناك انتساب البيع إلى المالك، وإلا فالبيع تعلق بما هو مالون. قال: فيكون موقوفا على افتكاكه عن القتل والاسترقاق، فإن افتك لزم وإلا بطل البيع من أصله، ويحتمل أن يكون البيع صحيحا غير متزلزل فيكون تلفه من المشتري في غير زمان الخيار لوقوعه في ملكه، غاية الأمر أن كون المبيع عرضة لذلك عيب يوجب الخيار مع الجهل، كالمبيع الأرمد إذا عمي والمريض إذا مات بمرضه، ويرده أن المبيع إذا كان متعلقا لحق الغير فلا يقبل أن يقع لازما لأدائه إلى سقوط حق الغير، فلا بد إما أن يبطل وإما أن يقع مراعى، وقد عرفت أن مقتضى عدم استقلال البائع في ماله ومدخلية الغير فيه وقوع بيعه مراعى لا باطلا، وبذلك يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين بيع المريض الذي يخاف عليه من الموت والأرمد الذي يخاف عليه من العمى الموجب للانعتاق، فإن الخوف في المثالين لا يوجب نقصانا في سلطنة المالك مانعا عن نفوذ تمليكه منجزا، بخلاف تعلق حق الغير. اللهم إلا أن يقال إن تعلق حق المجني عليه لا يمنع من نفوذ تمليكه منجزا، لأن للبائع سلطنة مطلقة عليه وكذا للمشتري، ولذا يجوز التصرف لهما فيه من دون مراجعة ذي الحق بالتزويج وأمثال ذلك، غاية الأمر أن له التسلط على إزالة ملكهما، على إزالة ملك المشتري وإزالة ملك البائع. طبعا يعني هذه المسائل في الواقع مسألة العبد الجاني ومسألة الراهن ومسألة تعلق حق الزكاة بالعين وأمثال ذلك من المباحث التي تحتاج إلى نظرة شمولية حتى نحدد أنحاء تعلق الحقوق بالأعيان. هناك حق يتبع العين ولا يمنع من انتقالها كما قيل هنا بذلك في العبد. فمثلا قيل في العبد بأن الحق الذي للجاني لا يتأثر، إذ المفروض أن متعلق الحق ذات الجاني ولم يؤخذ في موضوع الحق انتسابه إلى مالكه الأول حتى يقال أن إزالة الملكية تنافي تعلق الحق. فإذا كان متعلق الحق ذات العبد فذات العبد محفوظة حتى بعد انتقالها إلى المشتري. إذن لما لا نجمع بين ثبوت الحق للجاني وبين الحكم بصحة البيع؟ راية الأمر أنه إذا أزال، إذا أعمل صاحب الحق حقه واسترق العبد، رجع المشتري إن كان جاهلا على البائع. نظير ما يقال في مثلا البيع مال الفضولي مع الجاهل، زين، وتعاقب الأيادي حيث يرجع الكل لاحقا على سابقه للغرر مثلا، ففي المقام نقول ذلك. بخلاف ما لو قلنا بأن الزكاة مثلا تتعلق بالعين، فإنها تتعلق بالعين بحيث تمنع من الملكية لنحو ما، لذلك يجب الانتباه هنا. وهذا لا يقتضي وقوع العقد مراعى وعدم استقرار الملك، لا يقتضي عدم استقرار الملك. وبما ذكرنا ظهر الفرق بين حق المرتهن المانع من تصرف الغير وحق المجني عليه غير المانع فعلا. غاية الأمر أنه رافع شأنا، يعني حق المجني عليه بحيث يرفع الملكية، لكن ترتب الآثار موقف على ثبوت الملكية لا على بقائها. وكيف كان؟ فقد حكي عن الشيخ في الخلاف البطلان، الشيخ حكم بالبطلان أنه يرى أن ملكية العبد تزول بالجناية، فإنه قال فيما حكي عنه: إذا كان لرجل عبد فجنى فباعه مولاه بغير إذن المجني عليه، فإن كانت جنايته توجب القصاص فلا يصح البيع، وإن كانت جنايته توجب الأرش صح إذا التزم مولاه الأرش. ثم استدل بأنه إذا وجب عليه القواد فلا يصح بيعه لأنه قد باع منه ما لا يملكه، فإنه حق للمجني عليه. وأما إذا وجب عليه الأرش صح لأن رقبته سليمة والجناية أرشها، فقد التزمه السيد أي المولى، فلا وجه يفسد البيع. وقد حكي عن المختلف أنه حكى عنه في الظهار، طبعا بناء على عدم بقاء العبد الجاني على الملكية لا يصح أن يكفر المولى عن نفسه بعتق هذا العبد الجاني لأنه لا يملك، فلا يصدق العتق. التصريح بعدم بقاء ملك المولى على الجاني عمدا، حيث قال: إذا كان عبد قد جنى جناية فإنه لا يجزي عتقه عن الكفارة، وإن كان خطأ جاز ذلك. واستدل بإجماع الفرقة، فإنه لا خلاف بينهم، أنه إذا كانت جنايته عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه، وإن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه. دعا إجماع الفرقة قدس الله نفسه انتهى.
إذا كان عمدا ينتقل
قهرا بمجرد، لا، الخطأ تثبت الدية في ذمة المولى. وربما يستظهر ذلك من عبارة الإسكافي المحكية عنه في الرهن، وهي أن من شرط الرهن أن يكون الراهن مثبتا لملكه إياه غير خارج بارتداد أو استحقاق الرقبة بجنايته عن ملكه، فحكم بأن استحقاق الرقبة بالجناية موجب للخروج عن الملك. وربما يستظهر البطلان من عبارة الشرائع أيضا في كتاب القصاص، حيث قال: إنه إذا قتل العبد حرا عمدا فاعتقه مولاه صح ولم يسقط القواد، ولو قيل لا يصح لئلا يبطل حق الولي من الاسترقاق كان حسنا، وكذا بيعه وهبته. إذن حكم بأن الحق الثابت للمجني عليه مانع من الحكم بالبيع، وظاهر الكلام أن المانع بحيث يلزم البطلان. لكن الشيخ يحتمل أن يكون المانع مانع بحيث يلزم الحكم بتوقف الصحة على إجازة المرتهن أو إجازة المجني عليه. قال لكن يحتمل قويا أن يكون مراده بالصحة وقوعه لازما غير متزلزل كوقوع العتق، وهذا الشق الأول أو الاحتمال الأول، لأنه الذي يبطل به حق الاسترقاق. يقول مقتضى المقابلة في العبارة بين الحكم بصحة العتق وسقوط القواد وبين الاحتمال الثاني وهو القول بالبطلان لئلا يبطل حق الاسترقاق، الحكم بوقوف البيع مراعى على إجازة المجني عليه، لأن الحكم بالبطلان مطلقان هو الذي يبطل الاسترقاق، وأما الحكم بالصحة مع مراعاة المجني عليه فلا يبطل الاسترقاق بل هو تأكيد لحقه في الاسترقاق. إذن لا يظهر من العبارة أن مراد المحقق الحلي قدس الله نفسه من الحكم بالبطلان البطلان مطلقا. أقول هذا الكلام صحيح إذا لاحظنا ذيل عبارته، صحيح. الاحتمال الذي أبداه ثانيا صحيح، لا يظهر منه إلا الحكم بالبطلان بالمعنى المقابل للصحة فعلا، لأن الصحة فعلا توجب زوال حق الاسترقاق. لكن الشاهد العبارة الأولى وهي قوله صح ولم يسقط القواد، الشاهد العبارة الأولى، لأن قوله طبعا ليس المقصود بالشاهد، الشاهد يعني على ما نحن فيه، لأن كلامنا في من ذهب إلى البطلان، فعبارة المحقق رحمه الله تعالى من تكون من هذه الناحية قاصرة. لكن الاحتمال الذي أبداه أولا يميل فيه المحقق إلى الجزم، وظاهر ذلك الاحتمال أنه يحكم بالصحة فعلا، غاية الأمر أن القواد وحق المجني عليه يتبع العبد. إذن هو رأيه النهائي أو الذي يميل إليه أن يقال بأن البيع صحيح مطلقا، وهذا على خلاف رأي الشيخ قدس الله نفسه. إذن الذي يظهر من عبارة الشرائع أنه يميل إلى الحكم بالصحة في مقابل كلام الشيخ، لا أنه يحكم بتوقف البيع على إجازة إجازة المجني عليه. قال لكن يحتمل قويا أن يكون مراده بالصحة وقوعه لازما غير متزلزل كوقوع العتق، طبعا مقصوده بالصحة الصحة التي نفاها في قوله لا يصح لأن لا يبطل حق المولى. المنفي شنو؟ المنفي والصحة الفعلية، لأنه الذي يبطل به حق الاسترقاق دون وقوعه مراعى بافتكاكه عن القتل والاسترقاق. يعني كأن الشيخ يقول لا يظهر من عبارة المحقق الحلي إلا الحكم بالصحة في الجملة لا الحكم بالصحة فعلا. وكيف كان فالظاهر من عبارة الخلاف الاستناد في عدم الصحة إلى عدم الملك، وهو ممنوع لأصالة بقاء ملكه ولظهور لفظ الاسترقاق في بعض الأخبار في بقاء الملك. نعم في بعض الأخبار ما يدل على الخلاف، ويمكن أن يكون مراد الشيخ بالملك السلطنة عليه، فإنه ينتقل إلى المجني عليه، يعني مراده بأن الجاني المجني عليه يملك الجاني أن له السلطنة عليه، ويكون عدم جواز بيعه من المولى مبنيا على المنع من بيع الفضولي المستلزم للمنع عن بيع كل ما يتعلق به حق الغير ينافيه السلطنة المطلقة من المشتري عليه. يعني كل مورد يكون تسلط المالك على العين تسلطا ناقصا، بحيث لو تسلط المشتري على العين تسلطا مطلقا لنافى الحق الذي ثبت لصاحب الحق في العين، فإنه نحكم في ذلك المورد بتوقف البيع في صحته على إجازة صاحبه الحق. إذن مراد الشيخ ليس إلا سلطنة المجني عليه كما في الران، لا أن مراد الشيخ الحكم بالبطلان مطلقا. مسألة أخرى تأتي، صلى الله على محمد وآله.